زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب هو للفتح.
منتصف الليل في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، وأشرعها بالعناوين الرئيسية. طهران تقول إن مفاوضات فيينا تسير بالاتجاه الصحيح وترفض الشروط المسبقة. صنعاء تعلن عن عملية عسكرية واسعة في العمقين السعودي والإماراتي. وتجدد التظاهرة الشعبية في السودان رفضا للعسكر وللمطالبة بمدنية الدولة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني حرص طهران على توطيد علاقاتها مع دول الجوار. ولفت حسين أمير عبد اللهيان خلال كلمته بالملتقى الوطني إيران ودول الجوار إلى القواسم المشتركة التي تجمع إيران وجيرانها، معتبرا أن العقبة التي تواجه تطوير تلك العلاقات هو الخارج. وتطرق عبد اللهيان إلى وقوف إيران إلى جانب الشعب الأفغاني وسعيها لحل مشاكله في ظل حكومة شاملة، كما أكد الدعم للشعب اليمني ودعوة السعودية وحلفائها إلى اتخاذ طريق سلمي لإنهاء الحرب. وبشأن المفاوضات مع الرياض، رحب عبد اللهيان بأي مفاوضات ضرورية لإعادة العلاقات بين البلدين. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن استمرار إيران في مفاوضات فيينا يهدف إلى التوصل لاتفاق مستدام وموثوق. وقال سعيد خطيبزادة إن ما نشهده في فيينا هو أن المحادثات تسير في الاتجاه الصحيح، مشددا على أن طهران قدمت أفكارا تنفيذية وعملية وتم إحراز تقدم جيد في الوثائق الأربع. ورفض خطيب زاده ربط واشنطن التوصل لاتفاق جديد بإفراج طهران عن 4 أمريكيين محتجزين لديها، وقال أعلننا عدم القبول أي شروط مسبقة منذ اليوم الأول، مضيفا المهم لدينا هو نوعية ما يتم الاتفاق عليه. أعلنت القوات اليمنية استهداف العمقين السعودي والإماراتي ردا على تصعيد العدوان جرائمه ضد الشعب اليمني. وأكد المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع تنفيذ عملية إعصار اليمن الثانية، حيث قصفت قاعدة الظفرة الجوية وأهداف أخرى في أبو ظبي بعدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وفي السعودية استهدفت الطائرات المسيرة عدة قواعد عسكرية في منطقة شرورة ومناطق أخرى، فيما قصفت الصواريخ البالستية مواقع في جيزان وعسير. نستمع إلى جانب من كلمة المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع.
هدفت العمقين السعودي والإماراتي على النحو التالي: استهداف قاعدة الظفرة الجوية وأهداف حساسة أخرى في عاصمة العدو الإماراتي أبوظبي بعدد كبير من الصواريخ البالستية نوع ذو الفقار. استهداف مواقع حيوية وهامة في منطقة دبي بعدد كبير من الطائرات المسيرة نوع صمات 3. دك عدد من القواعد العسكرية في العمق السعودي في منطقة شرورة ومناطق سعودية أخرى بعدد كبير من الطائرات المسيرة نوع صماد 1 وقاصف توكي. استهداف مواقع حيوية وحساسة في جيزان وعسير بعدد كبير من الصواريخ البالستية، وقد حققت العملية أهدافها بدقة عالية بفضل الله. إن القوات المسلحة اليمنية وهي تعلن عن هذه العملية تؤكد جهوزيتها الكاملة في توسيع عملياتها خلال المرحلة القادمة ومواجهة التصعيد بالتصعيد، وتجدد نصحها للشركات الأجنبية والمستثمرين في دويلة الإمارات بمغادرتها كونها أصبحت دولة غير آمنة وأنها معرضة للاستهداف بشكل مستمر طالما استمرت في عدوانها وحصارها على الشعب اليمني. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن وكل أحرار الأمة. صنعاء، 21 من جماد الثاني 1443 للهجرة، الموافق 24 من يناير 2022، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
أكد عضو المكتب السياسي في حركة أنصار الله محمد البخيتي أن جرائم الحصار المفروض على الشعب اليمني لا تقل خطورة وهمجية عن مجازر الحرب. من جانبه، كشف الجيش الأمريكي أن قواته المنتشرة في الإمارات اضطرت للاحتماء بشكل طارئ في مخابئ محصنة خلال الهجوم الذي شنه سلاح الجو اليمني بالصواريخ والطائرات المسيرة على أبوظبي الاثنين الماضي. إلى ذلك، تتواصل ردود الفعل الشعبية على الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان السعودي في اليمن. هذا وتحدثت مصادر خبرية عن الأهمية الاستراتيجية لاثنتين من القواعد العسكرية التي طالتهما القوات اليمنية اليوم بعملياتها إعصار اليمن الثانية. وحسب هذه المصادر، فإن قاعدة الظفر الجوية في الإمارات تعد المقر الرئيسي للقوات الأمريكية في المنطقة، وواحدة من أكثر قواعد طائرات التجسس الأمريكية نشاطا حول العالم. وتحتضن القاعدة الفرقة الجوية الأمريكية 380 وسرب الاستطلاع 99 و 3500 جندي أمريكي، كما تضم أكثر من 60 طائرة بينها طائرات أواكس ومقاتلات. وحسب المصادر ذاتها، فإن قاعدة شرورة بنجران جنوبية السعودية تمثل قاعدة للطائرات المسيرة ومركز دعم وإسناد وخدمات لوجستية لقوى العدوان. تفاصيل أوفى عن الأهمية الاستراتيجية لاثنتين من القواعد العسكرية التي طالتهم القوات اليمنية في هذا التقرير.
هددت القوات اليمنية ونفذت تهديدها عبر عملية إعصار اليمن الثانية، حيث انهمرت الصواريخ والمسيرات اليمنية داخل العمقين الإماراتي والسعودي. القوات اليمنية وفي تلك العملية أعلنت استهداف قاعدة الظفر الجوية، وهي المقر الرئيسي للقوات الأمريكية في المنطقة، التي تعتبر واحدة من أكثر قواعد طائرات التجسس الأمريكية نشاطا حول العالم. وتحتضن القاعدة الفرقة الجوية الأمريكية 380 وسرب الاستطلاع 99 المسؤول عن توفير المعلومات الاستخبارية الحرجة لأعلى مستويات القيادة الأمريكية، وما يقدر ب 3500 جندي أمريكي. كما تضم القاعدة أكثر من 60 طائرة، من بينها طائرات أواكس ومقاتلات من نوع F-15 وF-22، وهي القاعدة العسكرية الوحيدة خارج الحدود الأمريكية التي تضم هذا النوع المتطور من الطائرات الحربية. كما استهدفت القوات اليمنية أهدافا حساسة أخرى في العاصمة الإماراتية أبوظبي بعدد كبير من صواريخ ذو الفقار، واستهدفت مواقع حيوية وهامة في دبي بعدد كبير من الطائرات المسيرة نوع صماد 3. وفي العمق السعودي، دكت القوات اليمنية عددا من القواعد العسكرية في منطقة شرورة ومناطق أخرى بعدد كبير من الطائرات المسيرة. وشرورة هي إحدى محافظات نجران جنوب المملكة، ولها أهمية عسكرية بالنسبة لقوات العدوان. فبين منطقة شرورة وخرخير توجد قاعدة عسكرية أمريكية للطائرات من دون طيار، ومركز دعم وإسناد وخدمات لوجستية لقوى العدوان. وتتركز في شرورة الصحراوية كذلك مجموعة من الإدارات والمؤسسات الحكومية السعودية. وكانت القوات اليمنية استهدفت في عملية إعصار اليمن الأولى مطاري دبي وأبوظبي، وأكدت أن الإمارات غير آمنة، داعية الشركات الأجنبية إلى مغادرة هذا البلد. الاستهداف الأول طال أيضا مصفات النفط في المصفح في أبو ظبي وعددا من المواقع والمنشآت الإماراتية الهامة والحساسة. كما هددت القوات اليمنية باستهداف برج خليفة في أبو ظبي والذي يعد واجهة الإمارات، وقالت إن الرد على الاعتداءات العدوانية السعودية الإماراتية لن يقف عند أي حدود.
سقط ثالث متظاهر سوداني بنيران القوات الأمنية فضلا عن عدد من الجرحى خلال الاحتجاجات المليونية التي تشهدها العاصمة الخرطوم ومدن أخرى. المتظاهرون الذين تجمهروا قرب القصر الرئاسي في الخرطوم محتجين على مواصلة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان التفرد بالسلطة تعرضوا لنيران قوى الأمن المباشرة، رغم ادعاء السلطات أنها وجهت الأوامر للقوات النظامية بضبط النفس وعدم الاستجابة لما وصفتها بالاستفزازات. هذا وسارعت القوى السياسية السودانية بينها قوى الحرية والتغيير، تجمع المهنيين السودانيين، حزب الأمة القومي إلى إدانة قيادة الانقلاب لتماديها بارتكاب قتل المتظاهرين، مطالبة القوات النظامية بالكف عن استخدام العنف. وحول آخر تطورات الأوضاع في السودان تابعوا هذا التقرير.
كانما هنالك يعني جيش غير سوداني، هنالك قمع مفرط قنابل صوتية، هنالك غاز مسيل للدموع بكثافة، هنالك العديد من أدوات القمع المستخدمة في خلال هذا اليوم، العديد من الإصابات، العديد من الحالات الحرجة تأتي أمامنا عبر الدراجات النارية لتعذر وصول الإسعاف. الملايين خرجت اليوم في هذه التظاهرة وهي تهتف مباشرة بسقوط البرهان وسقوط الحكم العسكري وعودة الجيش إلى ثكناته ومدنية الدولة. شعارات لم تتغير رغم التغيرات السياسية التي تحدث خلال هذه الأيام في السودان، من تدخلات أجنبية، من الكيان الصهيوني، من أمريكا، من عدد من الدول العربية، كلها تدخلات، لكن الشعب أيقن أنها لا تصب في مصلحة الوطن وإنما تصب لمصالحهم. لذلك أكد استمراره على الخروج في الشوارع والتعبير حتى إسقاط هذا النظام. نعم، الأمن الآن بعد أن أطلق البرهان يده بقانونه الجديد في الوثيقة الدستورية التي قام بتعديلها، الآن أطلق يده للقوات الأمنية لتفعل فعلها كما فعلت أيام الرئيس المخلوع عمر البشير. يعني قبيل هذه التظاهرة هنالك اعتقالات واسعة لقيادات كبيرة من لجان المقاومة، خاصة ما يسمون بغاضبون.
أعلن رئيس التيار المستقبل سعد الحريري تعليق حياته السياسية ورفضه عن المشاركة في الانتخابات النيابية اللبنانية المقرر إجراؤها في 15 من مايو المقبل. وبرر الحريري في مؤتمر صحفي قراره قائلا إنه لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان في ظل التخبط الدولي والانقسام الوطني واستعارة الطائفية واهتراء الدولة. هذا وانعقد مجلس الوزراء في لبنان بعد غياب دام أكثر من 3 أشهر، وذلك وسط جو من التفاؤل حول إمكانية معالجة الوضع الاقتصادي في البلاد. الجلسة عقدت في قصر بعبدة بحضور رئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء. وأهم بنود جدول أعمالها كان مشروع موازنة العام 2022 التي وصف المراقبون بالعقيمة اقتصاديا والمجحفة شعبيا. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى هذا التقرير.
بعد أكثر من 3 أشهر من الانقطاع، عاد مجلس الوزراء اللبناني للانعقاد بدفع من الثنائي الشيعي الوطني دون أن يعلق أسباب اعتكاف وزرائه على خلفية ملف القاضي طارق البيطار. الجلسة انعقدت في قصر بعبدة بحضور رئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء. وأهم بنود جدول الأعمال مشروع الموازنة للعام 2022 التي وصفها المراقبون بالعقيمة اقتصاديا والمجحفة اجتماعيا، في وقت دافع وزير الإعلام بالوكالة عنها معتبرا إطلاق النار السياسي المسبق عليها ليس بمحله.
بلشت التعليقات والإقواص على هذه الموازنة، يروقوا العالم شوي، يتركوا مجلس الوزراء يدلي بدلبه. بالنتيجة مجلس الوزراء إذا أقرها لن تذهب إلى التنفيذ ما لم تمر عبر المجلس النيابي.
هناك وزراء بدأ الحل يكون بالسياسي، لكن فعليا هذه الموازنة لا تراعي الواقع الاجتماعي، وموازنة ضعيفة، وموازنة ما بتقدر ولا فريق سياسي يتحمل نتيجتها. والإجماع الخبراء هيدا بدل أنه على نفس الطريقة السابقة اللي كان يتم التعامل فيها من القوى السياسية ما فينا نرجع نشتغل بنفس الموضوع، وعرفنا شو النتيجة: حجز أموال المودعين وانهيار كامل بالاقتصاد.
المتابعون وصفوا حكومة نجيب ميقاتي بالمشلولة وغياب الحوار الوطني من شأنه عرقلة مفاعيلها المطلوبة وطنياً. يشار إلى أن الحكومة اللبنانية لم تتمكن بعد تشكيلها من وضع خطة التعافي على طريق التنفيذ، وسط استفحال الأزمة المالية والاقتصادية وغياب معالجة الملفات الإشكالية لا سيما الملف القضائي، وسط استمرار الضغط والابتزاز السياسي الذي تمارسه الإدارة الأمريكية وحلفائها في المنطقة بصدد إحراج المقاومة والتحريض عليها، في ظل غياب أي إجراءات للتوجه نحو بدائل أخرى لما في ذلك مصلحة للبنان واللبنانيين حسب تعبير المراقبين.
أعلنت هيئة الحشد الشعبي إطلاق عملية أمنية واسعة في محافظة ديالى شرقي العراق. وتهدف العملية التي انطلقت من عدة محاور تفتيش وملاحقة فلول داعش في حوض العظيم وإحكام الطوق ومسك خط صد على حوض نهر العظيم ومسك خط النعمان وصولا إلى مصب النهر. وإلى الجنوب من الموصل أطلق الحشد الشعبي عملية واسعة لتعقب فلول داعش الإرهابي بصحراء الحضر الممتدة بين محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار. إلى هنا ونصل معكم ختام هذه النشرة، وأما الآن فالعناوين الرئيسية. طهران تقول إن مفاوضات فيينا تسير بالاتجاه الصحيح وترفض الشروط المسبقة. صنعاء تعلن عن عملية عسكرية واسعة في العمقين السعودي والإماراتي. وتجدد التظاهرات الشعبية في السودان رفضا للعسكر وللمطالبة بمدنية الدولة. كل الشكر لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة، وفي الختام تقبلوا تحياتنا خالد عبد الله، والسلام عليكم جميعا.
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساء الخير. أهلاً وسهلاً بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية. بعد لقاء بكم تستمعون إلى التلاوة المختارة. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 12 والدقيقة 34 وعلى مدى 55 دقيقة. نقدم لحضراتكم إعادة برنامج إيران اليوم المشهد السياسي في الساعة 1:34. على مدى حوالي نصف ساعة في الساعة 2:33 تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة. صفحات من التاريخ يأتيكم في الساعة 2:32، يليه 5 دقائق لسلامتك. نسائم الرحمة يأتيكم في الساعة 2:50، عند الساعة 2:33 نقدم لحضراتكم إعادة برنامج اليمن التصدي والتحدي وعلى مدى 40 دقيقة. أحبتي تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. تصبحون على ألف ألف خير. إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله. المستمع للقرآن بخشوع شريك لتاليه في الأجر. في الدقائق التالية نصغي بخشوع إلى المقرئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي وهو يتلو من الآية 60 وحتى نهاية الآية 64 من سورة التوبة.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله و والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم ق قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون صدق الله العظيم.
لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني. آياتك الحلوة سيرتني على طريق نهجك الصحيح وأنت أم وأب لروحي وبلسم تعشقه جروحي. منك امتلأ يا سيدي وجداني فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
منك ملأت القلب والضمير فصرت في هذه الدنا بصيرة وإنني يا كوكب سأبقى من الظلام فيك مستجيرا. شعاعك المنير قد أغناني فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
أتلوك في الفجر وفي المساء تسعى إليك العين بالبكاء. أنت الحبيب والقريب مني فيك وجدت رحمة السماء. يا مالئا على المدى كياني فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
علمتني الإباء في الحياة أنت أنيسي ساعة الممات. سر نجاحي فيك واهتدائي أنت دليل القلب للنجاة. يا ناصري إذا البلاء دحاني فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
وحب آل المصطفى أتانا منك ونحو نهجهم هدانا. والمصطفى بآله الغيارى عن حيرة القلوب قد أغنانا. طريق الحق قد هداني فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل التحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية لهذا اليوم عنوانها مفهوم وسطية الأمة. يلقيها على مسامعكم سماحة السيد منير الخباز. أطيب الأوقات أتمنى لكم مع برامج إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. تحدثنا فيما سبق عن الحالة الوسطية وقسمناها إلى ثلاثة أقسام: الوسطية في التعامل مع الحكم الشرعي، والوسطية في التعامل مع العقل، والوسطية في التعامل مع الآخرين. أما القسم الأول وهو الوسطية في التعامل مع الحكم الديني أو الحكم الشرعي، فهنا نطرح سؤالين يتعلقان بالوسطية في الدين ونجيب عليهما. السؤال الأول: هل أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى أحكام ثابتة وأحكام متغيرة؟ ما هو المثال للأحكام الثابتة والمثال للأحكام المتغيرة؟ الحكم يقسمه العلماء إلى قسمين: حكم قانوني وحكم ولايتي. الحكم القانوني هو الحكم الذي يعالج قضية كلية، مثلا هل صلاة الجمعة واجبة أم غير واجبة؟ هذا يعالج قضية كلية وهي مسألة صلاة الجمعة، هذا لا يرتبط بمكان معين ولا بمجتمع معين ولا بشخص معين، حكم يعالج قضية كلية عامة، هذا يسمى حكما قانونيا. أما عندما نتساءل هل تجب مقاطعة البضائع الإسرائيلية أم لا، هذا ليس حكما قانونيا، هذا حكم ولايتي. لما؟ لأنه يعالج واقعا معينا، لأنه يعالج قضية عامة. حكم صلاة الجمعة، صلاة الجمعة قضية عامة لا ترتبط بشخص ولا بمجتمع ولا بزمن ولا بمكان. بينما عندما نتساءل هل يجوز شراء بضائع الإسرائيلية أم لا، هل تجب مقاطعة البضائع الإسرائيلية أم لا، هذا ليس حكما قانونيا، هذا حكم ولايتي. لما؟ لأنه يعالج قضية خارجية، قضية حاصلة بالفعل يعالجها ويبين حدودها. كلا الحكمين يصدران من الشارع، الرسول المصطفى محمد كانت له وظيفتان: الوظيفة الأولى أنه مبلغ، يبلغ الأحكام القانونية النازلة من السماء، يقول للناس صلوا الجمعة مثلا، صلوا الظهرين مثلا، يحرم عليكم شرب الخمر، يحرم عليكم الغيبة والنميمة والكذب، أحكام قانونية يبلغها الرسول صلى الله عليه وآله. وهناك وظيفة أخرى للرسول، وهي أنه حاكم وولي الأمر، ومن وظيفة ولي الأمر أن يشرع بعض الأحكام التي تعالج القضايا المرحلية، التي تعالج القضايا الخارجية. ما دام وليا للأمر فمن حق ولي الأمر تشريع الأحكام التي تعالج القضايا المرحلية، تعالج القضايا الوقتية. من هنا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله كما كان يأمر بالصلاة وينهى عن شرب الخمر كمبلغ للأحكام القانونية، كان يصدر أحكاما من قبله لعلاج القضايا المرحلية، وهذه تسمى بالأحكام الولايتية. مثلا نهى رسول الله عن أكل لحم الحمر الأهلية يوم خيبر. في يوم خيبر الرسول عالج قضية معينة، يوم خيبر المسلمون يحتاجون إلى السلاح ولا يمكنهم حمل السلاح من المدينة إلى خيبر لأن المنطقة بعيدة، لا يمكن المسلمين حمل السلاح من المدينة إلى خيبر إلا شنو؟ على ظهور الحمير، ظهور الحمر الأهلية. الرسول حرم أكل لحم الحمر يعني الحمير الأهلية في معركة خيبر لأنها وسيلة لنقل السلاح. زين؟ هذا حكم ليس حكما قانونيا، هذا حكم ولايتي. لما؟ لأنه يعالج قضية مرحلية، يعالج قضية معينة واقعة في الخارج، هذا يسمى حكما ولايتيا. إذن الحكم على نوعين، حكم قانوني يصلح لكل زمان ولكل مجتمع، وحكم ولايتي يعالج قضية معينة حادثة، يعالج قضية قائمة معينة حادثة في الخارج. فالحكم على نوعين. الفقيه أيضا، الفقيه أحيانا يصدر حكم قانوني يقول تجب صلاة الجمعة، وأحيانا يصدر حكم ولايتي بما هو ولي الأمر، يقول مثلا يحرم شراء البضائع الإسرائيلية، يجب مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، هذا يسمى حكم ولايتي. الحكم القانوني لأنه يعالج حاجة ثابتة عند الإنسان فهو لا يتغير، بينما الحكم الولايتي لأنه يعالج قضية مرحلية فهو قابل لأن يتغير. أضرب لك مثال، مثلا وجوب الصلاة، لماذا الله تبارك وتعالى أوجب الصلاة؟ وجوب الصلاة يعالج قضية ثابتة، يعالج حاجة ثابتة عند الإنسان. ما هي؟ حاجة الإنسان إلى العبادة، إنسان محتاج إلى العبادة، الإنسان بما هو إنسان محتاج إلى العبادة. حاجة الإنسان إلى العبادة هي حاجته إلى الأمن، الإنسان محتاج إلى الأمن، يعني الأمن الداخلي، الأمن النفسي. ترى هذا الإنسان طول الوقت يلهث وراء الدنيا، الإنسان من الصباح إلى الليل وهو يلهث وراء الدنيا، يلهث وراء التجارة، يلهث وراء العمل، يلهث وراء الوظيفة، يلهث وراء إشباع بطنه، يلهث وراء إشباع جيبه. فهذا الإنسان طول الوقت مشغول بدنياه، مشغول بجيبه، مشغول ببطنه، مشغول بمعاشه، مشغول براتبه، طول الوقت هذا الإنسان مشغول بالدنيا وهو يلهث خلفها. اللهث واللهث والسعي وراء الجيب والبطن والدنيا يخلف عند الإنسان حالة من القلق. شوف هذا الإنسان دائما عنده قلق، عند قلق على جيبه، عند قلق على وظيفته، عند قلق على ثروته، عند قلق على معاشه، عند قلق على حياته، عند قلق على مرضه، دائما هو يعيش حالة قلق. أصلا الإنسان خلق هكذا، إن الإنسان خلق هلوعا، هو بطبعه هكذا، الإنسان خلق هلوع، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. الإنسان بطبعه يعيش حالة من القلق، حالة من الهلع على بطنه، على جيبه، على معاشه، على مرضه، على صحته، على حياته. هذه الحالة من القلق كيف يوقفها الإنسان؟ كيف يحد منها؟ كيف يحد من حالة القلق؟ وكيف يتغلب عليها؟ وكيف يقوى عليها؟ يقوى الإنسان على حالة القلق بالعبادة، الصلاة. الصلاة جو يسبغ على النفس أجواء من الطمأنينة، أجواء من الهدوء، وهذا شيء طبيعي. أي إنسان حتى الإنسان الفاسق بمجرد أن يقول الله أكبر يشعر بشنو؟ بنوع من الراحة، بنوع من الهدوء النفسي، بنوع من الاطمئنان النفسي. ولذلك النفس تغرد وقت الصلاة يمينا شمالا، يعني الإنسان يشعر بحالة من الهدوء، يشعر بحالة من الاستقرار. الصلاة 5 مرات في اليوم لإعطائك جوا من الاستقرار، لإعطائك جوا من الهدوء النفسي، لإعطائك جوا من الاستقرار النفسي، لأنك محتاج حاجة ماسة إلى وقت تهدأ فيه، تستقر فيه نفسك، تتحرر من العلاقات الأخرى وتتجه نحو ربها. فبشر كما في الآية المباركة الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون، وقال في آية أخرى إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. الخشية بالغيب معناها الصلاة، أن الإنسان إذا صلى تحرر من العلاقات، من البطن، من الجيب، من المال، من الثروة، من الأولاد، من القلق، من الهلع، كل هذه الأمور يتحرر منها ويتجه نحو الغيب، يتجه نحو الله. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. إذن وقت الصلاة هو وقت للهدوء، وقت للاستقرار النفسي، وقت لعلاج القلق وتخفيف القلق. فلأجل ذلك أوجب الله الصلاة على الإنسان كي يغذي عنده هذه الحاجة، وهي الحاجة إلى الأمن وإلى إزاحة القلق. أوجب الله عليه أن يصلي 5 مرات لتهذيب نفسه وإصلاحها وعلاجها. إذن وجوب الصلاة قانون ثابت، لما؟ لأنه يعالج حاجة ثابتة، وهي حاجة الإنسان إلى الأمن والاستقرار. لذلك تقرأ في الآية المباركة ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يصير عند الإنسان حالة من الهدوء. ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني ما عندهم اضطراب، ما عندهم قلق، لأنهم يعيشون الصلاة ويعيشون العبادة دائما ولا هم يحزنون. إذن وجوب الصلاة قانون ثابت، لأنه يعالج حاجة شنو؟ حاجة ثابتة عند الإنسان، وهي حاجة الإنسان إلى الهدوء وإلى الأمن وإلى الاستقرار. بينما تجي إلى الأحكام المتغيرة، هذه تعالج أحكام تعالج حاجات متغيرة، الإنسان محتاج في هذا الوقت، المسلمون محتاجون في هذه الفترة إلى مقاطعة البضائع الإسرائيلية، هذه حاجة مؤقتة، يصدر حكم ولايتي من قبل الشارع ليعالج هذه الحاجة المؤقتة، فإذا تغير الوضع تغير الحكم. إذن الأحكام الولايتية لأنها تعالج حاجات متغيرة هي أيضا أحكام متغيرة تبعا لتغير الحاجات. لاحظنا شلون؟ هذا هو السؤال الأول والجواب عنه. السؤال الثاني، هل الأحكام القانونية يمكن أن تتغير؟ يعني حكم شرعي قانوني، هل يمكن لهذا الحكم الشرعي القانوني أن يتغير أم لا، يبقى على ما هو عليه من دون أن يتغير؟ حتى الحكم القانوني يمكن أن يتغير. كيف؟ إما لتغير موضوعه، وإما لطرو عنوان ثانوي عليه. خل أضرب لك بالأمثلة الحيوية، أضرب لك أمثلة حيوية على الموضوع. قد يتغير موضوعه شلون؟ مثلا لنفترض قبل 100 سنة يحرم لبس القبعة السوداء. لما؟ لأن لبس القبعة السوداء تشبه باليهود، تشبه مثلا بالنصارى، فلذلك كان يحرم هذا اللبس. الموضوع تغير بعد 100 سنة، صار هذا اللبس لبس متعارف يلبسه اليهود والنصارى وغيرهم، وليس من اللباس الخاص باليهود والنصارى. إذا تغير الموضوع تغير الحكم، هذا موضوعه. إذا تغير الموضوع لموضوع آخر تغير الحكم تبعا لتغير موضوعه. مثلا جاء رجل إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال له: هلا غيرت شيبك يا أبا الحسن؟ يعني تخضب شيبك. كان رسول الله يخضب شيبه، والخضاب زينة، ليش ما تخضب شيبك؟ هلا غيرت شيبك يا أبا الحسن؟ الإمام قال له: كان ذلك والمسلمون قل، أما وقد ضرب الإسلام الأرض بجيرانه فامرؤ ومختار. يعني هذا كان الرسول عندما كان يحث على الخضاب ويقول بأن الخضاب زينة، كان المسلمون قلائل، فلأجل قلتهم لو برزوا للأعداء بشيباتهم لاستضعفهم الأعداء واستصغروهم، قالوا هؤلاء شيبة لا يقدرون على خوض القتال ولا يقدرون على خوض المعركة. إذن الرسول صلى الله عليه وآله لقلة المسلمين أمرهم بخضاب الشيب حتى يبرزوا للأعداء كأنهم شباب أقوياء فيلقون الرعب في أنفسهم. أما الآن يعني في زمن الإمام علي عليه السلام انتشر الإسلام شرقا وغربا، وأصبح الإسلام إمبراطورية عظمى يقودها الإمام علي عليه السلام، إذن الموضوع تغير. الآن ماكو حاجة إلى أن أحث الناس على خضاب الشيب أو أن أخضب شيبي، الموضوع قد تغير. كان ذلك والمسلمون قل، أما وقد ضرب الإسلام الأرض بجيرانه فامرؤ ومختار. إذن إذا تغير الموضوع شنو؟ يتغير الحكم، حتى لو كان حكم قانوني يتغير تبعا لتغير موضوعه. ولذلك في قول الرسول: حلال محمد حلال، إلى يوم القيامة، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة، يعني ما دام موضوعه باقيا، حلاله باق ما دام موضوعه باقيا، حرامه باق إلى يوم القيامة ما دام الموضوع باقيا. أما إذا تغير الموضوع فمن الطبيعي أن يتغير الحكم. يعني أنت الآن حاضر في الدوحة، حكمك ماذا؟ أن تصلي تماما. بمجرد أن تقطع 22 كيلو من آخر الدوحة يصير حكمك وجوب القصر. تغير الحكم تبعا لتغير الموضوع. كنت حاضرا كان حكمك التمام، صرت مسافرا صار حكمك القصر، فيتغير الحكم تبعا لتغير الموضوع. هذا النوع الأول من تغير الحكم. وقد يتغير الحكم لطروع عنوان ثانوي عليه، كعنوان الحرج أو عنوان الضرر أو عنوان وهن الحرمة. هل أضرب لك أمثلة؟ مثلا هل يجوز للمرأة أن تسقط الجنين قبل أن تلجه الروح؟ الجنين قبل ما يوصل 3 أشهر لم تلجه الروح بعد، ما زال يعيش حياة نباتية. جين بعد أن تلجه الروح لا يجوز إسقاطه، باتفاق العلماء إسقاطه قتل. بعد أن تلجه الروح إسقاط الجنين قتل، صن لا يجوز باتفاق العلماء. كلام فيما قبل، قبل أن تلجه الروح لو علمت المرأة بأن في بطنها جنينا قبل أن تلجه الروح هل يجوز لها إسقاطه؟ هنا يقول بعض الفقهاء إذا كان بقاء الجنين في بطنها حرجا شديدا على المرأة بحيث لا يتحمل، لنفترض مثلا ما حصل في البوسنة، أيام البوسنة مثلا اغتصبت كثير من النساء وحملت عن طريق الجريمة والعياذ بالله، وهذه المرأة التفتت إلى أن في بطنها جنينا عن طريق الاغتصاب، زين، وعلمت بذلك قبل أن تلجه الروح، ما زال الجنين يعد يعيش حياة نباتية لم تلجه الروح بعد، وبقاؤه في بطنها حرج شديد عليها، لا تستطيع أن تتحمل أن تبقي جنينا ناتج عن طريق الاغتصاب في بطنها. إذا كان بقاء الجنين حرجا شديدا لا يتحمل يجوز لها إسقاطه بشرط أن يكون قبل أن تلجه الروح. إذن يحرم إسقاط الجنين، هذا حكم قانوني، لكن هذا الحكم لما طرأ عليه عنوان ثانوي وهو عنوان الحرج تغير. إذا كان حرجا شديدا عليها لا يتحمل جاز لها إسقاطه. أو يرد عنوان الضرر، شون يعني عنوان الضرر؟ مثلا يجب الصوم في شهر رمضان، فإذا كان الصوم ضررا طبيعي يتغير الحكم صير حرام، كان الصوم واجبا صار حراما، كان الصوم واجبا في حال الصحة صار الصوم حراما في حال الضرر، تغير الحكم لطروع عنوان ثانوي عليه. أو عنوان لزوم مثلا هتك المذهب أو هتك حرمة المذهب. أضرب لك مثال، يعني الآن مثلا ظاهرة التطبير، تطبير بالسيوف مثلا، فظاهرة التطبير ظاهرة موجودة في الهند، في باكستان، في إيران، في بعض مناطق الخليج، في العراق، ظاهرة موجودة التطبير بالسيوف أيام عاشوراء. فالتطبير بالسيف بعنوانه الأولي جزع على الحسين عليه السلام، والجزع على الحسين لا بأس به،